بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء أنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. المقصود من هذه الترجمة أن من كان في المسجد قبل أن يؤذن فلا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن إلا لأمر لا بد منه، كأن يكون يحتاج إلى وضوء فإن هذا أمر لا بد منه، أو كان هناك حاجة لا بد منها لا يستطيع الإنسان أن يبقى، أو مثل ذلك أن يكون إمام مسجد الناس في انتظاره. ولكن ينبغي أيضا لمثل هذا الذي هو الإمام أن يخرج قبل الأذان، ولكنه إذا لم يحصل ذلك منه قبل الأذان فيجوز له، لأن خروجه إنما هو لمصلحة ولفائدة، ولكون أولئك يعني الذين هم جماعة المسجد ينتظرونه. الحاصل أن خروج المسجد بعد الأذان لا يسوغ، وهذا هو الذي عليه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقد جاء عن يعني أحد العلماء وهو أنه يجوز لهما لم يسع بالإقامة، ومعنى ذلك أنه إذا شرع المؤذن بالإقامة هذا هو الذي لا يجوز، ولكن الحديث واضح في أنه لا يجوز بعد الأذان مطلقا من حين ما يؤذن حتى يفرغ من الصلاة، لا يجوز له أن يخرج إلا إذا كان لضرورة ولأمر لا بد منه، فعند ذلك يسوغ له الخروج. فقد أورد المصنف في هذا حديث أبي هريرة أنه لما أذن للعصر فخرج رجل من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أي هذا الذي خرج المسجد عصى أبا القاسم، وهذا يدل على أن فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المعصية حينما يترك الوقوع في محظور وفي أمر منهي عنه، وهذا من الصيغ التي تدل على رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنما يكون في مخالفة شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أبو هريرة ما قال. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكليته فقال: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويذكر النبي بكليته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أن يقول أبو القاسم. فقال هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، فقال: إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكليته حسن، ولكن ذكره بوصفه بصفته التي هي الرسالة أحسن، بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، من أن يقول أبو القاسم، وكل من ذلك حسن، لكن هذا حسن وهذا حسن، فذكره بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن المهاجر،
عن إبراهيم المهاجر وهو
صدوق لين الحفظ وأخرجه مسلم وأصحاب السنة.
صدوق لين الحفظ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الشعثاء،
عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وأبو الشعثاء أيضا يطلق على جابر بن زيد وهو أيضا من التابعين، فكلهم متفق يعني في الكنية وهما في طبقة واحدة.
قال وفي الباب عن عثمان،
عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه.
و يعني لعل من يعني من علة التحريم يعني في ذلك تشبه بالشيطان أو مشابهة بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان كما ثبت في الصحيح إذا سمع الأذان ولا وله غراب، فإذا فرغ من الأذان رجع حتى يشوش على الإنسان، فإذا ثود في الإقامة يعني عاد المؤذن وأتى بالإقامة التي هي ذكر الله عز وجل فإنه أيضا يهرب ويفر، ثم إنه بعد ذلك يرجع ليوسوس للإنسان في صلاته، فيكون خروج الإنسان بعد الأذان أو بعد ما يسمع الأذان فيه مشابهة للشيطان. ولكن كما يعني ذكر المصنف إذا كان للوضوء يعني توضأ أو لأمر لا بد منه فإنه لا بأس بذلك.
ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة،
يخرج ما لم يأخذ المؤذن يعني في الإقامة، وهذا يعني إن كان مقصود منه التجويد إلى هذا الوقت فهو مخالف لما جاء في حديث أبي هريرة، وإن كان مقصود منه أنه في الأمر الذي لا بد منه مثل الوضوء فهذا يعني كما هو معلوم هذا شيء لا بد منه وسواء دخل في الصلاة أو لم يدخل، لأنه لو علم بأنه ليس على وضوء هو في أثناء الصلاة يقطعها ويذهب ويتوضأ، لأنه لا تقبل صلاة بدون وضوء. نعم.
إبراهيم النخعي،
إبراهيم بن النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. فأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه،
يعني من طريق أخرى.
وأشعث
أشعث بن أبي الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك، الترجمة والأذان والحديث فيه قوله بعد الأذان، فهل يؤخذ منه مفهوم أن إذا كان حال الأذان جائز؟
لا، لأن إذا وجد الأذان فالمنع يكون من حين ما يسمع الأذان.
جاء عدد من الأسئلة في إشكال الخروج من مسجد إلى مسجد ويريد أن يصلي لك في مسجد آخر، هل يدخل في النهي؟
والله يعني يبدو أنه يدخل في النهي، لأن ليس هناك، لأن هذا ليس أمرا لا بد منه. إمام المسجد نعم فالناس ينتظرونه وهو إمامهم، ولكن شخص يريد أن يعني يروح يصلي في مكان آخر أو في مسجد آخر يعني هذا يبدو أنه ليس بسليم.
ولو كان الخروج إلى مسجد أفضل كمثل من يأمكن،
والله على كل يعني كون الإنسان يعني الاحتياط أنه ما يخرج، ولكن فيما يتعلق في الأمور التي لا بد منها يخرج، وإذا أراد أن يذهب إلى الأفضل فيحسب حساب أنه يخرج قبل الأذان.
هل الذهاب لإدراك در يعتبر من أمر لا بد منه يخرج من المسجد؟
هل إيش؟
لإدراك الدرس من أوله، خرج ليدرك درسا وقد أذن عليه المؤذن وهو في المسجد.
الأولى أن لا يذهب، ولكن يحسب حساب أنه يخرج قبل الأذان إذا كان الأمر يحتاج إلى مثل ذلك.
يقول نرجو من فضيلتكم التوجيه للمؤذنين حيث يكثر خروج بعضهم بعد الأذان.
إذا كان خروجهم يعني لأنه يتوضأ أو يحتاج إلى أن يعني يقضي حاجته ويتوضأ فهذا لا بد منه، وأما كونه يعني يخرج بعد الأذان فهو داخل، أقول داخل تحت هذا الحديث، ولو كان سيرجع لأنه خرج بعد الأذان، لأن حتى لو كان يروح يصلي في مكان آخر لأنه يقال أنه خرج المسجد بعد الأذان. ولهذا الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يستمر فيه حتى يفرغ من الصلاة، حتى يحصل الأجر بمكثه في المسجد، وأيضا لكونه يكون في صلاة منتظر الصلاة كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت الإنسان على نفسه هذا الأجر العظيم وهذا الخير الكثير، مع أن الوقت يسير والمدة بين الأذان والإقامة يعني يسيرة جدا، وجلوسه في البيت وجلوسه خارج المسجد كل ساعات الليل والنهار هو خارج المسجد، ومثل في المسجد هذه المدة اليسيرة لا يليق بالإنسان أن يفوت على نفسه هذا الخير لأن يمكث تلك الدقائق المعدودة وفيها الأجر العظيم ويضيع هذه الفرصة عن نفسه ويضيع هذا الخير عن نفسه، بل الإنسان يحرص على اكتساب الخيرات وعلى فعل الأعمال الصالحة، وألا يفوت على نفسه مثل هذا الخير العظيم، وألا يعرض أيضا نفسه للوقوع تحت ذلك الذي هو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حيث قال فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا كان لأمر حاجة تتعلق بالمسجد، تتعلق يعني بخدمات المسجد أو في شيء يتعلق بالمسجد ما في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق.
ثم ذكر بعد ذلك أبو عيسى الأذان في السفر. المسلم يؤذن للصلاة يعني سواء كان في الحضر أو في السفر، يعني في الحضر الناس يؤذنون، وفي السفر أيضا يؤذنون، وسواء كان ذلك الذي في السفر معه أناس يريد أن يجتمعوا أو ليس معه أحد وقد أورد أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث، فكان معه يعني صاحب له، فقال إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركم، فهما اثنان، فقال أذنا، والمقصود أنه يؤذن واحد منهم وهو كلهم يؤذنون، يعني ما نفيدت منهم الأذان، يوجد الأذان من أحدهم، قد جاء في الحديث ليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فالأذان يحصل من كل أحد، والإقامة تكون لمن له تميز على غيره، أما بكونه عالما بالقرآن وبالسنة، وإذا كانوا متساويين فيقدم الأكبر في السن وأما الأذان يحصل من أي أحد لا يشترط فيه أو لا يتقيد أو يعني بصغير أو كبير. فليس مثل الأذان مثل الإمامة. الإمامة يقدم من يستحق التقديم, وأما الأذان فإنه إذا حصل من أي واحد منهم فإنه يحصل مقصود. فقال أذن وأقيم واليوم مطلق لركم. ثم أيضا وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم, قال بعض أهل العلم أنه تكفي الإقامة والأذان إنما يكون فيما إذا كان هناك جمع, يعني يكون مسافرين ومكان متفرقين والأذان يجمعهم, أو يكون حولهم أناس يعني من أجل أن يأتي يصلي معهم. لكن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان مطلقا, سواء كان فيه تجميع ناس أو ليس فيه كذلك. وقد ورد فيه حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قال لعبد الرحمن بن طعطعة أني أراك يعني تحب يعني الغنم, فإذا كنت يعني في فلات فأذن فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا غير ذلك إلا شهد لك يوم القيامة, وهو شخص واحد. فسواء يكون معه أحد ليس معه أحد يعلن هذا الذكر ويعلن هذا التوحيد, وكل ما يسمعه من مخلوقات الله عز وجل من الإنس والجن وغير ذلك فإنه يعني يكون شهادة له. وهذا يدل على فضل الأذان مطلقا, يعني سواء كان في الحضر أو في السفر. الحاصل أن الأذان في السفر مطلوب ومشروع, وسواء كان الواحد وحده أو معه غيره, ولا يتوقف الأذان على معرفة على حصول جمع يستدعى. لكن لا ينبغي أن تترك, لكن ليس من شرط الصلاة أن يكون هناك أذان وإقامة, فلو صلي بدون أذان وإقامة صحت الصلاة.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود.
عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء.
خالد المهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجامي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن مالك بن الحويرث.
مالك بن الحويرث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر, وقال بعضهم تجزئ الإقامة, إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس, والقول الأول أصح به يقول أحمد وإسحاق.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه الإمام محدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذهب السنة, حديث أخرج أصحابه الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج أصحابه الستة إلا بن ماجه.
هل المسألة في هذا الباب على الوجوب أو الاستحباب؟
فيما يتعلق فيما يتعلق بالسفر إذا كانوا جماعة لا شك على الوجوب من أجل أن الناس يجتمعوا, لكن إذا كانوا ليس هناك يعني جماعة يستدعون وإنما يكون واحد فلا شك أنه مستحب له ليحصل هذا الخير الكثير وهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
قوله وليأمكما أكبركما, هل يعارض يوم القوم أقرأهم في كتاب الله؟
لا ما يعارض, لأن هؤلاء كانوا متماثلين, لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده وعرفوا يعني ما عرفوه من أحكام الدين في وقت واحد, فهم متماثلون, فصار التمييز بينهم بالكبر. وإلا فإن الذي يقدم هو الأقرأ, ولكنه بالنسبة لهؤلاء المخاطبين كانوا متماثلين فيما يتعلق بالعلم, لأنهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوم وأخذوا ما أخذوا من عندهم للعلم ثم خرجوا, فهم متماثلون في العلم, فصار التمييز بينهم في الكبر. ولهذا حديث أم القوم أقرأهم كتاب الله فإن كانوا قرأوا سواء فعلهم بالسنة فإن كانوا كذا فأكبرهم سنا. ولكن هؤلاء عندهم تساوي في الأمور التي هي قبل السن, التي هي قبل السن هم متساوون فيها, فصار التمييز بينهم في السن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان.
وهذا يدل على فضل الإمامة على الأذان، فضل الإمامة على الأذان، لأن الأذان قال يأذن، يعني يأذن واحد منهم، وأما قال يأذن أمكم أكبركم أكبركم، يعني الإمامة حصل فيها تمييز وتقديم وتأخير، وأما الأذان فأي واحد منهم يحصل منه فإن ذلك يحصل به المقصود، فدل هذا على تفضيل الإمامة على الأذان. المساجد التي في الطرقات يصلى فيها الجماعة ويؤذن لها في وقت الجماعة، وأما إذا جاءوا هذا يدخل وهذا يظهر، ويعني بعضهم يعني يصلي، فكون كل واحد منهم يؤذن قد يشوش على الناس الآخرين، فيكفي أنه تحصل الإقامة، يكفي أن تحصل الإقامة، لأن هؤلاء يدخلون هؤلاء يظهرون، هؤلاء يدخلون يصلون هؤلاء يظهرون، والأذان قد يوجد في وقته، والأذان قد يوجد في وقته، وصلى الناس جماعة في تلك المساجد في الطرقات في الطرقات التي مبنية للمسافرين، فيؤذن لها ويصلى في وقتها، ولكن الناس إذا جاءوا ما يؤذنون، يعني كل من جاء في أي وقت يؤذن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو سميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. وأبو سميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
ثم أورد أبو عيسى باب فضل الأذان، وأورد فيه حديث ضعيفا غير ثابت، لأن فيه جابر الجعفي وفيه محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد في أوله، وفي جابر في أعلاه، وكل منهما ضعيف، وهو حديث جابر: من صلى من أذن 7 سنوات محتسبا كتبت له براءة من النار، وهو ضعيف بسبب هذا الرجلين، لكن هناك حديث أشار إليها وهي الصحيحة، ومنها حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه آنفا، الذي أشرت إليه آنفا، وهو أنك إذا كنت في سفر أو فأذن فإنه لا يسمعك جنا ولا إنس ولا غير ذلك إلا شهد لك يوم القيامة. والحديث الآخر أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أنهم يعني متميزون على غيرهم، يعني يراهم الناس يعرفون أنهم هم المؤذنون، فيكون يعني فيهم ارتفاع على الناس بسبب طول أعناقهم التي جعلت كذلك يوم القيامة، ليراهم الناس وليروا أنهم صاروا كذلك لفضل ما عملوه، وهو دعوة الناس إلى الصلاة وعنايتهم في الأوقات ونداءهم الناس للحضور إلى المساجد. فهذه الأحاديث دالة على فضل الأذان، وأما الحديث الذي أورده مصنف فإنه حديث ضعيف ليس بثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت مثل هذين الحديثين، أحدهما في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم.
قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي
محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي حميلة.
عن أبي حميلة وهو يحيى بن واضح وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حمزة.
عن أبي حمزة محمد الميمون السكري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة ويقال له السكري من أجل حلاوة نطقه. يعني ليس لبيع السكر ولا صناعة السكر. وإنما قيل السكري لحلاوة نطقه وكونه حسن اللسان وفصيح اللسان فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن هذه من النسب التي هي إلى غير ما يسبق إلى الذهن يعني يسبق إلى الذهن أنه يتعلق بالسكر يعني صناعة السكر بيع السكر أما أن يكون بسبب أنه حلو المنطق وكلامه كما يقولون سكر فهذا يعني من غير ما ينسب من غير ما يسبق إلى الذهن.
عن جابر.
عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. عن جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. رافضي ضعيف أخرجه أخرج له.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادية الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي أخرج أصحابه في الستة.
وثوبان.
وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه.
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ومعاوية.
ومعاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحابه في الستة.
وأنس.
وأنس ابن مالك حاجم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام.
وأبي هريرة وأبي سعيد.
أبو هريرة مرة ذكره وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث غريب.
حديث غريب يعني ضعيف لأن فيه هذان الاثنان.
وأبو سميلة اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو المهدي عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهذان الشخصان من أئمة الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وقد قال الذهبي في من يعتمد قوله أو يقبل قوله في الجرح والتعديل أن هذين الرجلين إذا اتفق على جرح شخص قال فإنه لا يكاد يندمل جرحه فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما مصيبان ويصيبان إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهم قد أصابوا. نعم.
قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
جارود
بن معاذ السلمي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
الجارود بن معاذ السلمي ثقة أخرجه الترمذي
والنسائي. عن وكيع.
عن وكيع مرة ذكره
يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث
يعني معنى بكثرة حديثه ولكنه كما عرفنا ضعيف ويعني لا يعتمد أو لا يعول على ما يحدث به يعني مما ينفرد به أما إذا كان الحديث صحيحا من غيره فإنه صحيح من غير طريقه وطريقه موافقة لما صح والتعويل ليس عليه وإنما على غيره وأما إذا كان ما جاء من طريقه فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. وحماد بن حماد هو بن أبي سليمان وهو
صدوق له أوهام
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا في الأدب المفرد ومسلم وأصحابه.
البخاري تعليقا و
في الأدب المفرد.
البخاري تعليقا
وفي الأدب المفرد
وفي الأدب المفرد
ومسلم وأصحاب السنة
ومسلم وأصحاب السنة.
لولا حماد لكان الكوفة بغير فقه
لأنه يعني مشهور بالفقه هو فقيه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين.
ثم أرجع أبو عيسى كما جاء أن الإمام ضامن
والمؤذن
مؤتمن. ضامن فسر بأن المقصود به أنه يعني حافظ وراع يعني لصلاة المأمومين يعني مسؤول عن عن يعني عن عن الصلاة من ناحية المحافظة عليها وكونه يعني قدوة لغيره و والمؤذن مؤتمن يعني على الأوقات مؤتمن على الأوقات يعني بحيث أنه يحافظ على الأوقات ويؤذن عند دخول الوقت فلا يؤذن قبله ولا يؤذن بعده بكثير لأنه إذا أذن قبله قد تصلى الصلوات في غير أوقاتها وإذا أذن بعده بكثير قد يأكل من هو صائم أو من يريد الصيام يأكل في وقت لا يجوز له أن يأكل بسبب تأخر المؤذن فهو مؤتمن على الناس يعني في أوقاتهم وكذلك أيضا مؤتمن أيضا في النظر يعني إلى 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 إلى, إلى البيوت لأنه يصعد على مكان عالي وعلى المآذن والمنارات فيكون يكون أمينا يعني ما يكون خائنا ينظر إلى الناس وينظر إلى النساء وينظر إلى عورات الناس فلا يحصل منه شيئا من ذلك وهو مؤتمن في هذه الأمور كلها. والحديث يدل على مسؤولية المؤذنين ومسؤولية الأئمة وأن الإمام عليه أن يرعى يعني أن يراعي وأن يحفظ ويحافظ على الصلاة وذلك أنه قدوة لغيره وإذا حصل منه الإحسان فهو له وللمأمومين وإذا حصلت منه الإساءة فهي عليه دون المأمومين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأئمة الذين يصلون بالناس وهم عندهم مخالفات قال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وقد جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما حصر جاءه رجل وقال إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة يعني واحد من الذين خرجوا عليه هو الذي يصلي بالناس فتحرجوا أو تحرج بعضهم من الصلاة ورأوا فجاءوا وسألوا عثمان فقال يا ابن أخي إن الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالأئمة عليهم تبعة وعليهم مسؤولية فيما يتعلق بالصلاة يعني بالناس وأما الأئمة فإنهم عليهم مسؤولية الأمانة والمحافظة على الأوقات وعلى كذلك البعد عن النظر إلى عورات الناس. وقد قال اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين اللهم أرشد الأئمة يعني وفقهم وعلمهم ودلهم على سبل الرشاد وذلك لأنهم بحاجة إلى أن التبصر في أمور الصلاة ومعرفة أحكام الصلاة حتى يؤدي الصلاة يعني على الوجه المشروع فهم فجعلهم الرسول بأن يرشدهم يعني يرشدهم الله وأما أولئك جعله أن يغفر لهم لأنه إذا حصل منهم تقصير في أداء الأمانة فطلبت لهم المغفرة وأما أولئك طلب لهم أن يرشدوا وأن يوفقوا وأن يعني يحصل لهم العلم في أمور الصلاة وفي الأمور التي يحتاج إليها في الصلاة بحيث يعني يصلون بالناس وهم عارفون بالأحكام وعالمون بالأحكام لو حصل يعني شيء في الصلاة وإذا هم على علم في معرفة الأحكام الشرعية فأن رسول الله دعا لهؤلاء بأن يرشدهم الله وهؤلاء بأن يغفر الله لهم. وقال وقد قيل إن هذا الحديث يدل على أن الإمام الأذان أفضل من الإمامة قالوا لأن الأمين أفضل من الظنين يعني هذا قال ظامن وهذا أمين فيكون هذا أفضل من هذا. ولكن لا يدل يعني هذا الكلام أو أن هذا كان ليس مسلم وليس بصحيح، لأن الإمامة الأذان يحصل من كل أحد ولم يقيد كما قيدت الإمامة، وأنها تكون لمن يكون أقرأ ثم إذا حصل التساوي بعد ذلك يكون في الأسن، كما مر في حديث مالك بن حويرث يؤذن وقيمة وليأمكم أكبركم، ففرق بين الأذان والإقامة. وقالوا أيضا أن الإمامة هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين وخلفاء يعني وعمل يعني العلماء، وأنه يقدم فيها أهل العلم وأهل المعرفة، بخلاف الأذان فإنه يحصل من كل أحد. وقالوا أيضا يعني في توضيح بيان الفرق بين الإمام والمؤذن أن الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن قائم مقام بلال.
قال حدثنا هناد،
هناد مر ذكره،
عن أبي الأحوص،
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن وأبي معاوية،
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن الأعمش،
الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن أبي صالح،
عن أبي صالح وهو الإخوان السمان ثقة خلي أصحابك في الستة،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن عائشة،
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وسهل بن سعد،
سهل بن سعد الساعدي أخرج أصحابك في الستة،
وعقبة بن عامر،
عقبة بن عامر الجهني أخرج أصحابك في الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
منهم
حديث أبي هريرة
من هو؟
رواه سفيان الثوري،
سفيان الثوري مرة ذكره،
وحفص بن غياث،
حفص بن غياث ثقة خير أصحابه في الستة،
وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم إنه جاء من طرق عن الأعمش.
وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه طريقة أخرى عن الأعمش وفيها ذكر الواسطة، وأن فيه واسطة بينه وبين أبي صالح، قال حدثت عن أبي صالح، يعني معناه أن فيه واسطة.
أسباط بن محمد،
أسباط بن محمد هو
ثقة أخرج أصحابه،
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
وهذه طريقة أخرى أو شاهد في الحديث هو عن عائشة، والأول عن أبي هريرة وهذا عن عائشة.
وروى نافع بن سليمان،
نافع بن سليمان هو
قال عن الصدوق إلا أنه يحدث عن الضعفاء،
صدوق أخرج له
الترمذي،
الترمذي
عن محمد بن أبي صالح،
محمد بن أبي صالح صدوق
يهم
أخرج له
الترمذي،
أخرجه الترمذي،
عن أبيه عن عائشة،
عن أبيه أبو صالح التمان عن عائشة أم المؤمنين مرة ذكره.
قال أبو عيسى وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة.
قال أبو عيسى،
قال وسمعت أبا زرعة
ماذا
يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة.
نعم.
أبو زرعة،
أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ثقة أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه،
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح.
قال الترمذي سمعت محمدا عن يعني البخاري أمير المؤمنين في الحديث يقول
حديث أبي صالح عن عائشة أصح،
حديث أبي صالح عن عائشة أصح، وكل منهما صحيح وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا.
وذكر
علي بن المديني،
وذكر إيش
عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة،
يعني هو ما صح عنده ولكن حديثان صحيحان.
علي بن المديني،
علي المديني هو علي بن عبد الله المديني ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التفسير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
ثم ورد أبو عيسى باب
ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن.
فما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، يعني ما الذي يقوله إذا أذن المؤذن. وأرد في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني أنه يقول مثله في إذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول الله 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 أكبر الله أكبر إلى آخره. ثم ظاهر الحديث يدل على أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، لأن هذا هو معنى قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا هو مقتضى الحديث. لكن جاء في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فليقل الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقل أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقل أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ثم حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الله أكبر الله أكبر يقول الله الله أكبر، ثم إذا قال لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك أن لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، وحي على الصلاة حي على الفلاح يقولها المؤذن من أجل يدعو الناس، هي نداء وليست ذكر وإنما هي نداء، فهي من المؤذن المناسبة، لأن هذا هو مقصود المقصود من الأذان هو دعوة الناس، والمأموم لا يدعو أحد وإنما يذكر الله عز وجل، فيأتي بالذكر إلا في هذين الموضعين، فيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني جاءت في هذا المكان لبيان أنه لا حول للإنسان ولا قوة بأن يتحقق منه ذلك الشيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا أعان وإذا قوى وإذا وفق فإنه يحصل ممن وفق الاستسلام والانقياد وتحقيق هذا النداء الذي حصل من المؤذن. فالحديث بسعيد رضي الله عنه يدل على أن السامع سامع المؤذن يقول مثل ما يقول، ولكن يستثنى من ذلك عند حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض أهل العلم قال إنه يقول إما هذا وإما هذا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما جاء في حديث سعيد، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في حديث عمر، والذي يبدو أنه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دون حي على الصلاة حي على الفلاح، ويكون هذا مما استثني ومما استثني بالتفصيل الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض أهل قال أنه مخير، وأن هذا من الأمر المباح الواسع الذي هو تنوع، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا يقول حي على الصلاة لا وحدها ولا مع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله وحدها كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر، فإذا قال حي على الصلاة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللفظ أيضا يشمل الإقامة، لأنها نداء، فيقول السامع فيقول سامع الإقامة مثل ما يقول المؤذن في كل شيء، إلا أنه عندما يأتي عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أذان الفجر عندما يقول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وبعض أهل العلم قال إنه يقول صدقت وبررت وبالحق نطقت، وهذا ليس له دليل وليس عليه دليل، وإنما عموم الحديث ولفظ الحديث تدل على أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما حصل فيه الاستثناء، وهو عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
وآخرون يقولون أقامها الله وأدامها.
نعم، ورد في هذا حديث رايح عند أبي داود، فيه رجل مبهم عندما يعني يأتي عند الإقامة يقول أقامها الله وأدامها، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سنة أبي داود في حديث ضعيف في إسناده رجل مبهم، وإنما ثابت هو هذا الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني سواء كان ذلك في الأذان أو في الإقامة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن معن
بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
قال وحدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن مالك عن الزهري.
عن مالك مرة ذكره الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يزيد.
عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد هو الخدري مرة ذكره.
إجابة المؤذن محمولة على الوجوب والسماء أو الاستحباب، فقولوا مثلما يقول المؤذن.
الذي يظهر أنها على الاستحباب، لأنه جاء في عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخل المسجد يعني يوم الجمعة كانوا يصلون، فإذا جلس يعني الإمام على المنبر يعني جلسوا يتحدثون يعني يتكلم بعضهم مع بعض، وهذا يدل على أنهم على أنه ليس بواجب، ولكن لا شك أنها يعني كل إنسان يحرص على أن يؤدي هذا الذكر مع الإمام مع المؤذن فيحصل الثواب ويحصل الأجر، لا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على ذلك.
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع.
أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة
مر ذكره.
وأم حبيبة.
أم حبيبة رمزة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن ربيعة.
وعبد الله بن ربيعة وهو أخرج له.
ذكر في الصحابة ونفاها أبو حاتم وثقه ابن حبان خرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي.
أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود
والنسائي. وعائشة ومعاذ بن أنس.
عائشة مرة ذكرها ومعاذ بن أنس أخرج حديثه
المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ومعاوية.
ومعاوية مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك.
معمر هو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني الصحابي آخر يعني أبي هريرة وإسحاق بن
عبد الرحمن بن إسحاق صدوق خليل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق خليل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
سعيد المسيب ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي هريرة.
أبي هريرة نعم.
ورواية مالك أصح.
نعم يعني عن أبي سعيد. عن أبي سعيد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبتر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
ثم أرد أبو عيسى حديث رجل باب
كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا.
كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. أورد في هذا الحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال من آخر ما عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا يدل على أن المؤذن عليه أن يحتسب وأن يكون أذانه محتسبا لله عز وجل، وألا يكون همه الدنيا ومقصوده في الدنيا وقد قال بعض أهل العلم إنه لا يأخذ عن طريق المشارطة، ولكنه إذا أعطي شيئا أو جعل له شيء في بيتنا المسلمين أو من أوقاف المسلمين أو من يعني من جماعة من الجماعة جماعة المسجد حوله أعطوه شيئا لذلك فإنه لا بأس أن يأخذه وإنما المحذور أن يكون الإنسان يشارط على ما يأخذه وأنه لا يصلي إلا بهذا المقدار، فهذا هو الذي لا يجوز له أن يقدم عليه، وهو الذي يدخل تحت هذا الحديث. أما إذا كان شيئا وضع له في بيت المال أو وضع أوقاف لأن تكون للمعزنين فإنهم يأخذون ذلك، وهذا من الثواب المعجل ومن الرزق المعجل لهم، لأنه ليس مقصودهم لذلك، وإنما هذا جاء من فضل الله عز وجل وإحسانه إليهم. والمحذور إنما هو في كل إنسان يكون همه في الدنيا. ولهذا فيما يتعلق بالإمامة جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يعني الإنسان الذي ما يشتغل إلا بالدنيا ويشارط الناس ويبيع ويشتري، وكأن هذه مهنة وكأنها حرفة يبيع فيها ويشتري ويزيد وينقص ويماكس، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز. وأما إذا وضع شيء من بيت المال أو من أوقاف المسلمين فهذا سائق ولا بأس له.
قال حدثنا هناد عن أبي زبيد وهو عبتر بن القاسم
وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أشعث،
أشعث هو في تهذيب الكمال، عبتر هذا يروي عن أشعث بن سوار، أشعث بن سوار، وأشعث بن سوار قال عنه بالتقريب أنه ضعيف، قال عنه بالتقريب أنه ضعيف أخرج له البخاري في المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والشيخ أحمد شاكر قال إنه أشعث بن عبد الملك الحمراني، وقال إنه ورد في الإسناد عند ابن حزم مسمى أنه أشعث بن عبد الملك الحمراني، ولكن في تهذيب الكمال ليس من شيوخ عبثر في تهذيب الكمال أشعث بن عبد الملك، فإذا كان فكون عند ابن حزم يكون هذا متابع يعني أشعث بن سوار، إذا كان الراوي هو أشعث بن سوار الذي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه هو الذي يروي عن أشعث عن الـ عن الـ
عن
عن الحسن يروي عن الحسن، أما الحسن فيروي عنه الحمراني ويروي عنه ابن سوار ويروي عنه آخرون أيضا ممن يسمى أشعث، لكن ليس في ترجمة عبدر ممن اسمه أشعث إلا أشعث بن سوار. فعلى هذا إن كان هو أشعث بن سوار كما ذكره النزي في تهذيب الكمال فيكون أشعث بن عبد الملك الحمراني رواية عند ابن حزم تكون متابعة لأشعث بن سوار. وأما في تحذير الأشعار فإنه لم يسمي أشعث الذي ورد مهملا وغير منسوب، فإنه ما ذكر نسبته.
عن الحسن،
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عثمان بن أبي العاص،
عثمان بن العاص صحابي أخرج له
مسلم وأصحاب السنة،
مسلم وأصحاب السنة.
قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
ثم رجع أبو عيسى هذه ترجع باب ما يقول
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء.
باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، يعني ما يقول الرجل من الدعاء إذا أذن المؤذن. وكما ذكرت مرارا ذكر الرجل لا مفهوم له، فإن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا إذا جاء شيء مميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، وإنما يذكر الرجال في التراجم وفي الأحاديث لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولا يعني ذلك انفراد الرجال بهذه الأحكام بل النساء كذلك إلا فيما جاء نص يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. والمقصود من هذا يعني ذكر غير إجابة المؤذن في الأذكار التي يقولها: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله إلى آخره، فإن يعني هذا شيء وهذا شيء، فذاك ذكر موافق للمؤذن، وأما هذا ذكر غير ما قاله المؤذن، يعني هذه الترجمة معقودة لذكر غير الذي قاله المؤذن. وأرجى في أبو عيسى حديث
سعد
بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفرت له ذنوب
رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا ومحمد
رسولا
محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر
له ذنبه
غفر له ذنبه. وهذا يدل على فضل هذا الذكر يعني عند الأذان، ولكن هل يكون عند الشهادتين أو يكون عند آخر الأذان إذا قال لا إله إلا الله؟ من أهل العلم قاله من قال بعض أهل العلم قال إن هذا الذكر يأتى به بعد كلمة التوحيد التي في الآخر آخر الأذان لا إله إلا الله، وقال لأنه لو أتي بها عند الشهادتين يمكن أن ينشغل بها عن الذكر الذي يكون عند الأذان. ولكن الذي يبدو أن كون قال وأنا أشهد فإن هذا يعني يفيد لأن هذا عند الشهادة، لأن المؤذن قال أشهد فقل وأنا أشهد وأنا أشهد لا إله إلا الله، إلا أن هذا غير الذكر الذي يقوله متابعة للمؤذن، فيجمع بين الشهادتين كما جاء في الحديث: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو غير اللفظ الموجود في الأذان، الموجود في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، وأما هذا الذكر فإن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له زيادة وحده ولا شريك له، وفيما يتعلق بالنبي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني زيادة عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله أنا أشهد يعني يشعر بأن هذا عند الشهادة، يعني المؤذن قال أشهد فيقول أيضا وأنا أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لأشهد أن لا إله إلا الله، لأن وحده تأكيد لإلا الله ولا شريك له تأكيد للا إله تأكيد للا إله، يعني بحيث يعني يقدم المؤكد للإثبات بعده مباشرة، والمؤكد للنفي جاء في الآخر المؤكد للنفي جاء في الآخر. وكذلك قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني فيه ذكر العبودية والرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تذكروني كما أعطيت النصارى بن عمر لأن أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله, فقولوا عبد الله ورسوله, عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا, هذا فيه الاستسلام والانقياد لله عز وجل, وكذلك الرضا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام وأنه متبع لله وسلم متبع لما جاء له. وهذه الأمور الثلاثة التي في هذا الحديث هي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا جاءت في الفاظ في دعاء أبي الصباح المساء, وجاءت أيضا في حديث عباس بن علي وقال في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم أيضا هذه الثلاثة هي التي يسألونها في القبر, هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث هي التي يسألونها في القبر, لأن القبر يسأل عن دينه ونبيه ورسوله, عن الرب والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم, هذه أسئلة القبر. وعلى هذه الأمور الثلاثة بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته القيمة الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة هي هذه, كون الإنسان يؤمن بالله وكذلك يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع يعني هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها بالقبر هي التي بني عليها رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصل الأول الإيمان بالله, والأصل الثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم, والأصل الثالث معرفة دين الإسلام واتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة عن الليث,
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج وأصحابه الستة,
عن الحكيم بن عبد الله بن قيس,
الحكيم بن عبد الله بن قيس هو
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن,
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن,
عن عامر بن سعد,
عن عامر بن سعد هو ثقة أخرج وأصحابه الستة,
عن سعد بن أبي وقاص,
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحابه الستة.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. انتهى الباب.
والله تعالى اعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الاخ, قال اسحاق بن ابراهيم بن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد, سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي للمؤذن أن يقيم في الموضع الذي أذن فيه, لأن بلالا أقام في المنارة ولم يمش في إقامته, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأم القرآن, فقال يا رسول الله لا تسبقني بآمين, فهل الإقامة موضع الأذان سنة؟
ما أعلم, أقول ما أعلم, يعني معلوم أن بلالا كما هو معروف كان إذا خرج أقام, والمؤذن نعم يكون على مكان مرتفع, يكون على مكان مرتفع, وكونه يعني يقيم في ذلك المكان يعني ويرجع لا شك أنه يعني يفوته يعني شيء من الصلاة أو يفوته بعض الصلاة, ولكن هو يقيم طبعا في مكانه ومكانه يعني يكون عند الإمام أو عند مكان الإمام, وأما كونه يعني يسير على منارة ويكون في مكان آخر يعني ما أدري إن كان هذا كان في الأول, وأما كونه يذهب ويكون في مكان بعيد أو يصعد إلى المنارة أو يصعد لي طبعا هما كان هناك منارة يعني موجودة, والرسول أمر بأن يؤذن على مكان عالي أو على يعني سطح يعني عالي, فالمؤذن يعني يكون في المسجد ولا يذهب للمنارة ويقيم فيها, وإنما يقيم في المكان الذي هو قريب من الإمام, النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته وإذا رآه بلال أقام الصلاة.
يقول السائل بارك الله فيكم: جواز إقامة الصلاة من غير المؤذن هل فيه دليل؟
ما هناك يعني شيء يمنع من هذا. أقول لك هناك يعني شيء يمنع من هذا، يعني قضية المؤذن هو الأولى لا شك يعني بهذا، ولكن الجواز يعني يجوز. هذه أظن تقدم يعني في كلام حول حكاية الاتفاق على الجواز يعني كذا، ولكن الأولى ما هو في هذه المسألة أو في غيرها يعني فيما مضى الحازمي هذه أو غيرها ذكر شارح الحازمي.
ما قرأ
في الشرح هذه في المسألة أو في غيرها، يعني ما نعلم يعني شيء يدل على أنه يعني يتعين على أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. ومعلوم كما سبق مرة أن كونه يعني هو يقيم هو الأولى، لأن قد يؤثر ذلك على نفسه أو يؤثر في نفسه كونه يعني يتولى أنه يؤذن ويقيم غيره. لكن ما أدري هذه المسألة هذه أو غيرها اللي ترى الحازم الاتفاق على 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 جوازها.
راجع في الشرح الوقت قريبا الآن، شوف الشرح إن شاء الله.
نعم،
جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله المخلص.